خرج موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال السياق بقصة موسى عليه السلام مع قومه بني إسرائيل لما عبروا معه البحر ثم ذهب لمناجاة ربه وغاب عنهم مدة وأظلهم السامري بصنع عجل من الذهب ودعوتهم إلى عبادته فعبدوه. الله تعالى يخص علينا في هذه الآية ما حصل بعد رجوع موسى إلى قومه، ويقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. لما أن موسى عليه السلام رجع بعدما كلمه ربه وأوحى إليه ما أوحى وأنزل عليه الألواح مكتوبا فيها الهدى والنور، والله تعالى قد أخبره بأن قومه أضلهم السامري، لكن لما رجع ورأى بعينه فعلهم غضب غضبا شديدا أشد مما كان في ذهنه، وهذا يدل على أن المعاينة ليست كالخبر، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الخبر كالمعاينة. كون الإنسان يرى بعينيه الأمر ليس كإخباره من حيث ظهور الحقيقة له وموقفه المتولد عن ذلك. فلما رجع موسى وشاهدهم قال: بئس ما خلفتموني من بعدي، وغضب غضبا شديدا وقال: أعجلتم أمر ربكم؟ وكانت الألواح معه فرمى بها غضبا لأمر الله وأخذ يعاتب أخاه هارون عليه السلام، ومن شدة معاتبته له أمسك بلحيته وبرأسه وصار يجرها وهو يلومه ويعاتبه. يقول الله تعالى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلقتموني من بعدي، يعني بئس العمل الذي صرتم إليه من بعد أن عرفتكم بالتوحيد وبينت لكم أن لا إله إلا الله، فاتخذتم آلهة أخرى، استعجلتم أمر ربكم، يعني استعجلتم مجيئي إليكم وذهاب موسى لمكالمة لتكليم ربه في الطور، كان محدد، فكان الواجب عليكم إذا أشكل عليكم شيئا لا تستعجلوا وتنتظروا. وألقى الألواح، قيل إنها كانت من زمرد، وقيل من ياقوت، وقيل من برد، وأنها تكسرت. ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، يشده شدا عنيفا، فقال هارون مستعطفا ومتلطفا مع أخيه: ابن أمي، وهو شقيقه من أمي وأبيه، لكنه خاطبه بالأم لأنه أرق، ونوع من الاستعطاف والاستجداء لتليين قلبه عليه. إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت لي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. فهارون عليه السلام بين لهم عندما اتخذوا العجل انهم اخطأوا، قال جل وعلا في آية اخرى: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. فهو بذل جهده في بيان الحق لهم، لكن السامري قال لهم: هذا إلهكم وإله موسى، ما قال وإله هارون، وأضلهم السامر. يقول في هذه الآية: إنهم كادوا يقتلونني واستضعفون، يعني أنهم رأوا فيه أنه لا يصلح للمتابعة، فلا تجعلني فرجة لهم ويشمتون بي ويفرحون بذلك هم وغيرهم من الكافرين، فلا تشمت في الأعداء، يعني لا تجعلني حديثا للأعداء يلوكون بألسنتهم أمري ويفرحون علي أن حصل بيني وبينك اختلاف أو حصل بيني وبينك نزاع، فأنا لا أتغير عما أنت عليه، ومنهجنا هو التوحيد، وأنا دعوت قومي وبينت لهم أن عملهم بعبادة العجل عمل شرك، وأنه لا يتفق بحال مع ما جاءكم به موسى من ربكم،
ولا تجعلني مع القوم الظالمين، أي لا تصنفني معهم فأنا لست منهم وعقيدتي ليست كعقيدتي، وإنما أنا على التوحيد الذي أنت عليه. لما رأى الحقيقة موسى قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، وصار يدعو لأخيه بالمغفرة والرحمة، لأنه تبين له أن لا تقصير من هارون عليه السلام في بيان الحق لمن ائتمنه عليهم. رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. هذا لجوء إلى الله تبارك وتعالى بطلب المغفرة والرحمة مع الثناء على الله جل وعلا، فهو الرحمن الرحيم وهو أرحم الراحمين.
الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلتهم في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين آمنوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.
ثم ذكر جل وعلا حال أولئك القوم الذين اتخذوا العجل، تبين عقوبتهم حاضرة ومستقبلة، فقال جل وعلا إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. إن الذين اتخذوا العجل آلهة وعبدوه سينالهم عقوبة وهي غضب من الله، غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. ولهذا نحن في كل ركعة من ركعات الصلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم يهود، ومن كان مثلهم ممن عنده علم لا يعمل به، والله تعالى غضب عليهم ولعنه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وذلة أي أنهم أذلاء، وهذه الذلة باقية فيهم إلى الآن وظاهرة عليهم في كل الأحوال. فإذا سكنوا في قصور مشيدة ولا يأمنون على أنفسهم، ولعل آخر هذه الأمور السور الذي يبنونه الآن بين المستوطنات والفلسطينيين، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، رأسهم بينهم شديد ترى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذه الذلة باقية فيهم ويخاف أحدهم من ظله، فهم جبناء لغاية الجبن، ما عماهم عليه من الخبث والمكر والكيد، إلا من آمن منهم واتبع الرسل فهؤلاء هم آل الصلاح. وبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، من لم يؤمن بمحمد فإنه مكذب بالتوراة، لأن التوراة فيها خبر محمد صلى الله عليه وسلم وبعثته. الله تعالى يقول: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. ورد عن أبي قلابة رحمه الله أنه قرأ هذه الآية: وكذلك نجزي المفترين، فقال: هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة. وقال سفيان بن عيينة: كل صاحب بدعة دليل. ثم نبه تعالى عباده وأرشدهم إلى أنه يقبل التوبة. فكل إنسان يفتري على الله جل وعلا فإنه دليل ومهين، وهذا ظاهر في أهل البدع، وإن كانوا يظهرون بدعهم مجتمعين لكنهم في حال انفرادهم، لا يستطيع أحدهم أن يحاج أو يجادل إلا مغالطة. فكل مفتر في هذا الدين وكل مبتدع في هذا الدين قديما وحديثا فهو دليل بسبب هذه البدعة وهذا الافتراء. وهذا هو مصداق قوله تعالى: وكذلك نجزي المفترين. ثم ذكر جل وعلا حال من تاب، فقال: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. الله جل وعلا يقبل توبة التائب الذين يتوبون من قريب، الذي يتوب ويعمل عملا صالحا ويهتدي فإن الله تبارك وتعالى يتوب عليه. الذين عملوا السوء من هؤلاء أو من غيرهم ثم تابوا من بعدها وآمنوا، أيقنوا وصدقوا إن ربك من بعدها، أي من بعد هذه التوبة، لغفور رحيم. فهو جل وعلا يغفر الذنوب ويرحم عباده التائبين. وهو جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فمهما عظم الذنب إذا تاب منه الإنسان توبة صادقة فإن الله جل وعلا يتوب عليه ويغفر ذنبه.
فكث عن موسى الغضب وأخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة ورحمة للذين هم لربهم يرهبون.
جل وعلا: ولما سكث عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. لما أنه سكت الغضب يعني هدأ موسى وسكن وزال ما به من الغضب بعدما وجه الناس أخذ الألواح وجمعها وفيها الهدى والرحمة للذين يريدون ذلك. كثير من المفسرين إنها لما ألقاها تكسرت ثم جمعها بعد ذلك، ولهذا قال بعض السلف فوجد فيها هدى ورحمة، وأما التفصيل فذهب، وزعموا أن رضاها لم يزل موجودا في خزائن بعض ملوك بني إسرائيل ثم نقل للدولة الإسلامية، والله أعلم. وأما الدليل الواضح على أنها تكسرت حين ألقاها وهي من جوهر الجنة، فقد أخبر تعالى أنه لما أخذها بعدما ألقاها وجد فيها هدى ورحمة الذين هم بربهم يرهبون. يقول فضمن الرهبة معنى الخضوع، ولهذا عداها باللام في قوله لربهم. وقال قتادة رحمه الله في قوله تعالى أخذ الألواح، قال ربي إني أجد في الألواح أمة خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فاجعلهم أمتي. قال تلك أمة أحمد. قال ربي إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون السابقون، أي الآخرون في الخلق السابقون في دخول الجنة، ربي اجعلهم أمتي. قال تلك أمة أحمد. قال ربي إني أجد في الألواح أمة أنا جيلهم في صدورهم يقرؤونها، وكان من قبلهم يقرؤون كتابهم نظرا حتى إذا رفعوها لم يحفظوا شيئا ولم يعرفوه، وإن الله أعطاهم من الحفظ شيئا لم يعطه أحدا من الأمم. قال رب اجعلهم أمتي. قال تلك أمة أحمد. قال رب إني أجد في الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول والكتاب الآخر ويقاتلون فصول الضلالة حتى يقاتلون الأعور الكذاب فاجعلهم أمتي. قال تلك أمة أحمد. قال ربي إني أجد في الألواح أمة صدقاتهم يأكلونها في بطونهم يهجرون عليها، وكان من قبلهم من الأمم إن إذا تصدق بصدقة فقبلت منه بعث الله عليها نارا تأكلها، وإن ردت عليه تركت فتأكلها السباع والطيب، وإن الله أخذ صدقاتهم من غنيهم لفقيرهم. قال رب اجعلهم أمتي. قال تلك أمة أحمد. قال رب إني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرة أمثالها إلى 700. ربي اجعلهم أمتي. قال تلك أمة أحمد. قال ربي إني أجد في الألواح أمة هم المشفوعون والمشفوع لهم فاجعلهم أمتي. قال تلك أمة أحمد. قال قتادة ذكر لنا أن نبي الله موسى عليه السلام نبذ الألواح وقال اللهم اجعلني من أمة أحمد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. فالتوراة والألواح فيها هدى ونور لمن أراد أن يتبعه، ولما جاء القرآن نزل مهيمنا على ما قبله، ففيه كل ما في الكتب السابقة من صحف إبراهيم وموسى والزبور والتوراة والإنجيل وغيرها، ومهيمنا عليها وجاء بخير كثير ورفع الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة. وهذا الأثر الذي سمعتموه فيه عدد من القضايا التي نعيشها ولا نلقي لها بالا. الأمر الأول أن هذه الأمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وهي خير الأمم، ولا يتنافى هذا مع تفضيل الله تعالى لبني إسرائيل، فإن تفضيل الله تعالى لبني إسرائيل إنما كان حين كان لا يؤمن غيرهم، أما وقد وجد من هم خير منهم فمن آمن من بني إسرائيل دخلت الفضيلة خير الأمم، ومن لم يؤمن من بني إسرائيل فإنه مع الكفار ولا خيرية له ولا فضل، إنما الخيرية والفضل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم التي تتصف بالإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما المسألة الثانية وهو أنهم الآخرون الأولون، فقد جاءت في هذا أحاديث كثيرة أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الآخرون الأولون، أي هم آخر الناس وجودا على وجه الأرض، لكنهم هم أول الناس دخولا إلى الجنة، وهذا من البشائر التي يفرح بها أهل التقوى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ووالدينا وجميع المسلمين منهم. وأما المسألة الثالثة فهي أن أناجيل هذه الأمة صدور، بمعنى أن الإنسان يستطيع أن يحفظ القرآن بينما الأمم السابقة لا يحفظون، يقرأون في الكتاب، إذا صار ما معه كتاب ما يحفظ، إذا صار ما معه توراة أو إنجيل فما يستحضر المعلومة، لا بد أن يقرأها. وهذه ميزة للقرآن، والله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلو جاء أحد يريد أن يزيد كلمة أو ينقص كلمة أو يعدل حرف أو حركة يكشف عنه، فلهذا عشرات بل مئات المرات التي تحاول بعض المطابع الغش في طباعة المصاحف فينكشف أمره وتطلع خسرانة، لأن كل المصاحف التي طبعتها تلغى ولا تشترى، فإذا وجد في نسخة تعديل أو غلطة انكشف أمرها وبان، لأن هذا القرآن يؤخذ بالتلقي مع حفظه، فينكشف أمر المتآمرين على تزويره. أما التوراة والإنجيل فبدلت وغيرت وحرفت عشرات المرات، وكلما جاء مجموعة أو جمعية من يدعون علم التوراة والإنجيل ألغوا ما لا يريدون وزادوا ما يريدون. ولهذا ذكر الله تعالى في القرآن أنهم بدلوا وكانوا يجعلونه قراطيس، يجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، جعلوا التوراة قراطيس كراريس كل 10 صفحات أو 20 صفحة ملزمة، ويحذفون ما لا يريدون ويجعلونه بين الملزمتين. يحذف يجعلونه في آخر الملزمة الأولى أو بين الملزمة الأولى والملزمة الثانية فيصير طاعة بينهما. هكذا من حيلهم وتلاعبهم. ولهذا أحذر كثير من الناس الذين الآن صاروا يعملون إلى طباعة بعض السور ويلغون البقية. صرنا في هذه السنوات نشاهد أنه يختار مجموعة من السور المتباعدة وتطبع على نفقة المحسن فلان وفلان ونحو ذلك، وهذا نوع من الأساليب التي تجعل الناس يقولون يعني هذا كافي، لا نحتاج لبقية القرآن، أين تهذيب هذه السور، ما السورة التي قبلها، ما التي بعدها، وفي الأزمنة المقبلة ربما يتطور هذا إلى ما هو أكثر من هذا الأمر. فلينتبه الناس لمثل هذه الأمور، وإذا أراد أحد أن يحسن فيطبع القرآن كاملا ولا يطبعه، يختار سورة من أوله سورة من وسطه سورة من آخره، فإن القرآن كله كلام الله وكله خير وكله حق وصدق وثواب وأجر، ومن قرأ منه حرف من أي موضع فله عشر. المسألة الرابعة، فقال إنه يأتي أمة يؤمنون بالكتاب الأول والكتاب الآخر، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وبالآخرة هم يوقنون. أما أولئك القوم فلا يؤمنون إلا بكتابه، يؤمنون بالتوراة فقط أو يؤمنون بالإنجيل فقط، ولا يؤمنون بالقرآن. قال يقاتلون حصول الضلالة حتى يقاتلون الأعور والدجال، والمراد به المسيح الدجال الذي يأتي في آخر الزمن ويدعي أن له جنة ونارا، فمن أطاعه دخل جنته وهي النار، ومن عصاه دخل ناره وهي الجنة، وأنه يفتن به فتنة عظيمة، ولهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعادة منه في آخر الصلاة بقوله عليه الصلاة والسلام: استعيذ بالله من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. المسألة الخامسة، فقال إنه يجد في ألواح أن أمة صدقاتهم يأكلونها في بطونهم، بينما أهل الكتاب إذا تصدق الإنسان بصدقة فإنه يجعلها في ناحية ثم تبعث إليها ناس تسرقها، وإن لم تقبل فإنها تبقى حتى تأتي السباع فتأكلها. أما هذه الأمة وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم الأغنياء يعطونها أقاربهم، يعطيها أخاه ويعطيها عمه ويعطيها جارة فيأكلها، وصدقاتهم يأكلونها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قال عليه الصلاة والسلام: فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وهذا نعمة من الله تعالى على هذه الأمة. فالمال الذي تتصدق به وهو قرض ترتفع به درجتك عند الله ويضاعفه الله تعالى لك أضعافا كثيرة، تعطيه قريبك أو تعطيه جارك أو تعطيه من تعرفه من إخوانك المسلمين، فليس مالا يتلف. المسألة السادسة، هو أن أحدهم إذا هم بحسنة كتبت له، فإذا فعلها كتبت عشرا إلى أضعاف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإذا عمل سيئة لم تكتب عليه حتى يعملها ثم تكتب واحدة، وهذا من المكرمات التي أكرم الله تعالى بها هذه الأمة. ومن صفاتهم أنهم المشفوعون والمشفوع لهم، فهم يشفعون لمن ارتضى الله بعد إذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهم يشفعون أيضا يشفع لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الشافع والمشفع، فهو يشفع في الخلائق كلها، ويشفع لبعض العصاة من أمته، وبعض الناس يشفع لأقاربه، والأطفال يشفعون لأهليهم. وهذه المكرمات كلها كانت موجودة في التوراة في الألواح، ولهذا رغب موسى أن يكون من هذه الأمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وأقسم على هذا النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ثلاث ركعتين بعد أذان المغرب، نقول من المستحبات، ليست من الرواتب لكنها مستحبة بعموم قوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين لصلاة. المراد بالأذانين الأذان والإقامة. عندي 10 جنيهات سعودي، هل فيها زكاة؟ كل 10 جنيه، الجنيه كم جرام؟ ها؟ أظن 8 جرام. إذا كان 10 يعتبر 80 جرام، النقاط 85، لكن تضم معها ما عندك من نقود. إذا كان عندك ريالات إنك تضمها، لأن الذهب والفضة يكمل بعضهما بعض في تكميل النصاب، والزكاة هي ربع العشر أي 2.5%. ما إذا كان لا يوجد عندك نقود أبدا إلا هذه فلا فيها زكاة. إذا فات الإنسان ركعة في صلاة عيد الفطر، هل يكبر 7 تكبيرات؟ نقول: ما تدركه مع الإمام هو أول صلاته، والركعة الثانية للإمام هي الركعة الأولى لك، والتكبيرات سنة، وما تقضيه بعد سلام الإمام هي الركعة الثانية لك، فتكبر فيها 5 بعد تكبيرة القيام. صلى إنسان وقرأ سورة العلق وسجد في آخر السورة في المقام، هل يقرأ سورة بعدها أم يرجع من غير قراءة؟ نقول: هو بالخيار، إن شاء أن يقرأ وإن شاء أن يرجع، لا شيء فيه. كنت في آخر شوط من السعي فتوقفت أبحث عن تمر ليفطر، فهل في التوقف في شيء والخروج من مسار السعي؟ قلنا: المهم أن تكمل بعد ذلك ولا شيء عليك. في عمارة وفيها شقق وأؤجر، واشترط على المستأجر يصلي معي في المسجد، ولكنهم لا يكون بالشرط فأخرجهم ومن ضمنهم ولدي الذي يبلغ 30 سنة، فهل علي إثم؟ أقول لا، عليك أجر إن شاء الله، كونك لا تريد أحدا يسكن عندك إلا من أهل الصلاح من عمار بيوت الله، هذا أمر طيب وحسن. وبالنسبة لولدك ينبغي لك أن تلزمه بالصلاة وتؤكد عليه وتلح عليه وتجبره على ذلك بما تستطيع من وسائل الإلزام، والذين يتساهلون في الصلاة تبلغ عنهم الجهات الرسمية، لأن الصلاة مع الجماعة بالنسبة للرجال واجبة لا يجوز التخلف عنها. إذا نبت شعر العانة عند الصبي هل يعتبر هذا بلوغا؟ نقول نعم. وهل يجوز له أداء الحج فريضة؟ نقول نعم. الصبي يبلغ بأمور منها الاحتلام ومنها نبات الشعر الخشن حول القبل ومنها تمام 15 سنة، وتزيد المرأة الحيض والحمل، فإذا حاضت المرأة أو حملت فإنها تعتبر بالغة. قال النبي عليه الصلاة والسلام هل اسمه محمد أو أحمد؟ نقول له أسماء كثيرة، منها محمد ومنها أحمد ومنها عبد الله، وكلها واردة في القرآن. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.